بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن مسائل متعلقة بالإيمان بالله، مسائل متعلقة بالإيمان بالقدر، وكأنه يكمل ما جاء في حديث جبريل في بعض المباحث الإيمانية. والحقيقة أن هذه المباحث الإيمانية التي نتدارسها في هذا المقام، نجد أن المؤلف رحمه الله قد يكرر بعض هذه المباحث بما يبدو له من أهميتها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن مسائل الإيمان تترابط، فقد تكون بعض المسائل يحتاج إلى ذكرها في عدة مواطن لتعلقها بما يذكر معها. فمسألة الإيمان مثلا مسألة تذكر في الكلام عن الإيمان بالله، وقد تذكر عن مسألة أهل الكبائر، وربما تذكر في أبواب أفعال العباد وما يتعلق بهم، فقد تكرر. ولعل المصنف الله أعلم من هذه الناحية كرر بعض هذه المباحث كما سيتبين معنا فيما سنقرأ إن شاء الله. هنا قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة. جاء في حديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هنا ذكر أمر الملائكة والأنبياء والكتب، وهذه الأصول أهل السنة يتكلمون عن مسألة الإيمان فيها من جهتين: من جهة الإيمان بها إجمالا، ومن جهة الإيمان بها تفصيلا. وسنحتاج نحن إلى شيء من التفصيل حتى لا يفوتنا ذكر بعض هذه المباحث، لأنها ربما لن تتكرر معنا في قادم الكلام الذي سيأتي. قال هنا: ونؤمن بالملائكة. الإيمان بالملائكة، نؤمن بأنهم أجسام نورانية أعطاها الله جل وعلا قدرة على التشكل وعلى الظهور بصور مختلفة بإذنه سبحانه وتعالى. إذن أصل خلقتهم من النور، كما جاء في حديث عائشة مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. لكن ما هذا النور الذي خلقت منه الملائكة؟ لم يحدد لنا ولم يبين لنا. إذن هو نور خلقه الله جل وعلا وجعل الملائكة من هذا النور، فلا يقال هذا من نور الله أو هذا من نور النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك إلا بدليل، إن هذه الأمور الغيبية لا بد من التوقف فيها والكلام فيها بدليل. هؤلاء الملائكة نؤمن بهم على وجه الإجمال بأنهم جمع من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا. ولكن جاءتنا النصوص بأن لهم صفات متعددة، من ذلك أنهم يوصفون بالقوة والقدرة، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذه صفة للملائكة أو لبعض الملائكة، كما يعني سيأتي تعدد في الأوصاف التي جاءت في الوحيين. كذلك من صفاتهم عظم الأجسام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح، في كل جناح يعني يسد به الأفق، كل جناح يسد به الأفق. أيضا يتفاوتون في الخلق، ليسوا على مقدار واحد في الخلق ولا على صورة واحدة. يقول ربنا جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن هذه صفة لخلق الملائكة عليهم السلام. كذلك يوصفون بالحسن والجمال، يوصفون بالحسن والجمال، كما قال ربنا جل وعلا في وصف جبريل: ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو خلق حسن، كما جاء عن ابن عباس وعن غيره. وفي قصة يوسف قالوا: ما هذا، إيش إن هذا إلا ملك كريم. عندما قالوا ملك كريم، متقرر أن الملائكة يوصفون بالجمال، يوصفون بالجمال. أيضا وصفهم الله جل وعلا بأنهم كرام بررة، هذه من أوصافهم، كما قال سبحانه وتعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، هم الملائكة. ويوصفون بالحياء، الحياء، الحياء غير الحياة، الحياء صفة الحياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذه أيضا من صفاتهم، أيضا من صفاتهم أنهم يعلمون. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هم يعلمون إذن. ولذلك هل يوصفون بأن لهم عقول؟ نعم، هذه دلالة أنه يخاطب بعضهم بعضا، وأخطأ يعني من زل في مثل هذه المسألة وقال لا يوصف الملائكة أو لا يوصفون بأن لهم عقول. فعلى كل حال استشهد العلماء بأن كلامهم بعضهم مع بعض وإدراكهم، هذا يدل على العقل الذي هو يفهم به وتدرك به الأمور. إذن هذه بعض أوصاف الملائكة، لهم أوصاف أخرى لكن هذه بعض أوصاف الملائكة. هذا عالم عجيب، عالم علوي. ولذلك كان من خصائص الملائكة، كما أن لهم صفات لهم خصائص، من أعظم خصائصهم أنهم يسكنون في السماء لكن ينزلون إلى الأرض بحسب الأمر الذي كلفوا فيه، كما جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبتغون حلق الذكر، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة. فنسأل الله أن نكون من أولئك. فهذه من دلائل حب الملائكة لهذه المجالس، ورضى الله سبحانه وتعالى عن هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن تكون مجالسنا منها. إذن هذه أيضا من خصائصهم أنهم ساكنون السماء. كذلك من خصائص الملائكة أنهم لا يوصفون بالأنوثة، لا يوصفون بالأنوثة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا قول المشركين، لا يوصفون بالأنوث. هل يوصفون بالذكورة؟ هذه مسألة فيها يعني أخذ ورد بين أهل العلم. على كل حال نفى الله جل وعلا وصف الملائكة بالأنوثة. كذلك من خصائصهم، عندما نقول من خصائصهم يعني لا يشاركهم فيها لا الإنس ولا الجن، لا الإنس ولا الجن. كذلك من خصائصهم أنهم لا يعصون الله. قال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن باب الشيء بالشيء يذكر كما يقال، هنا في سياق هذه الآية كانت هناك مسألة بحثت عند أهل العلم، وهو هل الأفضل صالحي البشر أو صالحو البشر أم الملائكة. وقد ذكرنا في هذا مرارا قاعدة عند ابن تيمية رحمه الله، ها من يذكرها؟ لا، غير طلاب الجامعة. موجودة عندكم القاعدة أبو سعيد؟ موجودة القاعدة عندكم؟ ها، التفصيل، أحسنتم، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. وقلنا هذه القاعدة ذهبية، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. معنى ذلك إذا في مثل هذه المسألة نقول إذا كان المعتبر أو النظر باعتبار أنهم مجبولون على الطاعة رحمك الله لا يعصون فالملائكة، وباعتبار أن البشر قادرون مخيرون عندهم المشيئة في أمر المعصية ومع ذلك يعني يلزمون أنفسهم الطاعة، فلا شك من هذا الباب هم أفضل. وقلنا مثل هذه المسألة أيضا طرقت في مسألة هل الأفضل خديجة أم عائشة، هل الأفضل فاطمة أم عائشة، هذه المسائل. فيقال مثلا باعتبار أول الدعوة وأول الإسلام والوقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، وباعتبار نشر الإسلام وحمل العلم وعائشة، فهذا الاعتبار فيه عدل. هذه القاعدة عندما تنظرها بقضية التفصيل في مقام التفضيل فيه عدل. إذن من صفات أو من خصائص الملائكة أنهم لا يعصون الله، أيضا لا يفترون عن العبادة، لا يفترون عن العبادة. الإنس يفترون لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، الجن يفترون أيضا أنهم مكلفون مثل الإنس، لكن الملائكة لا، كما قال ربنا جل وعلا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا هم ولا يستحسرون. ولهم هذه طبعا تكلمنا عن إذا تكلمنا عن الإيمان أيضا إيمان بالملائكة بأمر التفصيل، هم عندهم وظائف، منهم الموكل بالوحي جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، منهم الموكل بالقطر والنبات ميكائيل، منهم الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل، فيما ذكر بعض أهل العلم الإجماع فيه ولم يصح فيه حديث، لم يصح الحديث بلفظ إسرافيل، لكن صح الحديث بأن هناك من ينفخ في الصور. وعلى ضوء هذا يعني جاءت بعض الآثار وأجمع العلماء على أنه إسرافيل. وملك الموت الموكل بقبض الأرواح ولا يصح تسميته بعزرائيل، هو جاء في الحديث ملك الموت. هذه بعض وظائفهم، بعض الوظائف، والوظائف في ذلك كثيرة. نؤمن بمن سمى الله جل وعلا منهم من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وخزنة الجنة وخزنة النار، ما اسم خازن النار؟ مالك، ونادوا يا مالك. فهذا على وجه الإجمال ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، كل يوم يدخل إلى البيت المعمور في السماء 70,000 ثم لا يعودون إليه. يعني هؤلاء الذين دخلوا إلى البيت المعمور في السماء كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أعدادهم كثيرة، خلق عظيم. ومع هذا يعني من الأمور التي يلتمسها العبد في مسألة الإيمان بالملائكة كيف أن الله جل وعلا يسخر بعض الملائكة لحفظ العبد المؤمن، سبحان الله. يعني قال في الحديث عن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام قال لا يزال عليه من الله حافظ. انظر هذه النعمة العظيمة، وما يكون في مجالس العلم، وما حصل للصحابة رضي الله عنهم في المعارك من تأييد الملائكة، قتال الملائكة معهم، ونحو ذلك من المنافع التي يحصل عليها العبد المؤمن من هذه المخلوقات العظيمة التي يسخرها ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال والنبيين، سبقا فيما أذكر أن تكلمنا عن قضية النبي والرسول وما يتعلق بذلك، والإيمان أيضا بهم على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. ومن واجب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن نؤمن بأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأنهم بلغوا دين الله جل وعلا، ولا يجوز القدح في أحدهم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء بإجماع العلماء، من كفر بنبي واحد ف فإنه لا يعتبر من أهل الإيمان بالأنبياء، بل لا يصح إيمانه أصلا، لا يصح إيمانه. ونعتقد أن أصل دعوتهم واحدة، كلهم جاء إلى توحيد الله سبحانه، وإلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ونؤمن أنهم جميعا بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا به، أنهم جميعا بلغوا ما أمرهم الله جل وعلا به. ونؤمن أنهم بشر مخلوقون، ليس لهم شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، ولا يجوز أن يعطى لأحدهم شيء من هذه الخصائص، ولا يدعى أنه له من خصائص الربوبية أو من الألوهية، أو يدعى أنه الله أو يدعى أنه ابن الله أو نحو ذلك من المعتقدات التي تخالف ما جاء في كتبهم وفي القرآن. وكذلك أن نؤمن بأن الرسل والأنبياء يتفاضلون، قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا دليل على أفضلية أولو العزم. أولو العزم على الصحيح هم خمسة: إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ما الآية التي تدل على التفاضل بين الرسل؟ نعم، بعض النبيين على بعض. أيضا أبو عبد الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه أيضا من دلائل التفضيل. وأفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم بما وهبه الله جل وعلا من الصفات التي انفرد بها عن غيره، وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا في القرآن 25 نبيا رسولا في آيات القرآن، ولكن هل للأنبياء عدد معين؟ يعني جاء في بعض الأحاديث أن الرسل 300 وشيء، وأن الأنبياء 100 و1000 أو 100 ألف وشيء، ولكن في الحديث مقال، في الحديث مقال، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. قال جل وعلا، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: والكتب المنزلة، من دلائل أو من أدلة أيضا الإيمان بالكتب المنزلة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله. وفي حديث جبريل كما سبق معنا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. كذلك الإيمان بالكتب على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. ومن الإيمان بهذه الكتب أو كيفية الإيمان بهذه الكتب أن نصدق التصديق الجازم أنها من عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تحرف. قال جل وعلا: يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا بعد أن أنزله الله جل وعلا. أما ما أنزل الله سبحانه وتعالى فإنه أنزله هداية للبشرية في كل زمن على كل رسول عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان. كذلك كل هذه الكتب فيها الدعوة إلى توحيد الله. ولا بد أن نعلم شيئا مهما، وهو أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون على أصول الاعتقاد، متفقون على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته، ومتفقون على مسألة المعاد، ومتفقون على أن الرسل هؤلاء بشر، ومتفقون على الدار الآخرة، متفقون على القيامة والحساب. هذه أمور اتفق عليها الأنبياء ومتفقون عليها فيما أنزل الله عز وجل عليهم من الشرائع. كذلك نؤمن بأنها يصدق بعضها بعضا، فيأتي الكتاب التالي ويصدق السابق، يصدق السابق. كذلك أن نؤمن بما سمى الله جل وعلا من هذه الكتب على وجه الخصوص. سمى الله جل وعلا التوراة، سمى الإنجيل الفرقان الذي هو القرآن، صحف إبراهيم، صحف موسى، الزبور، هذه كتب سمى الله جل وعلا أو ذكرها الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بها على وجه هذا التفصيل. ونؤمن أن هناك كتب نعرفها وكتب لا نعرفها، وهي كثيرة. ولكن نؤمن أيضا بأن جميع الكتب نسخت بالقرآن، جميع الكتب نسخت بالقرآن، كما أن جميع الرسالات نسخت برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يتدين إلا بدين الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما سمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. وهذه مسألة، ومسألة إكراه الناس على الدخول في الدين مسألة أخرى، إنه لا يجوز لا إكراه في الدين، لكن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكما أنه لا يكره الناس على الدخول في الدين، وهذه من شريعة الله سبحانه وتعالى، فهناك أهل الكتاب لهم من الفقه ما يخصهم في التعامل معهم، ومنهم من هو من المستأمنين، ومنهم من هو من المعاهدين، ومنهم من هو من أولي الذمة أو ذوي الذمة، ومنهم المحارب، وهذا قسم أيضا. ففرق بين النفوس أو الأحوال الناس المؤمنين والمحاربين. إذن هؤلاء لا يكرهون على، ولذلك يشرع الأكل من طعامهم، ويشرع أيضا الزواج منهم بما هو معلوم ومفهوم في شريعة الإسلام، وفيه ضوابط وفيه فقه خاص في ذلك. لكن المقصود بذلك أن الله جل وعلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من العباد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن المسائل المهمة أن الله جل وعلا اصطفى القرآن بالسلامة من التحريف ومن النقصان والزيادة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يجعل هذه الخصيصة للكتب السابقة، بل قال سبحانه وتعالى عن الكتب السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا، يعني جعل الله أمر الحفظ لهم. وهذا سر أنه حصل التحريف وحصل التغيير وحصل التبديل، ولكن لم يحصل التبديل والتغيير في القرآن. وإن حصل من البعض محاولة التحريف في المعاني، لكن قيض الله جل وعلا من العلماء من يدفعون هذا التحريف ويبينون هذا الخلل. وأما الزيادة والنقصان أبدا، ولذلك تقوم دول ومجامع وهيئات لو صار في نسخة من القرآن شيء يسير من زيادة حرف أو حذف أو حتى شكل، تغيير شكل، فالحمد لله هذا من أسباب حفظ الله. الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن وجعل أسبابا لذلك. من أسباب ذلك جمع أبي بكر، من أسباب ذلك جمع عثمان، من أسباب ذلك أن القرآن يحفظ في الصدور، ومن أسباب ذلك أن القرآن يحفظ في السطور. هذه كلها من أسباب حفظ الله جل وعلا لكتابه سبحانه وتعالى. فقال: والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، كما ذكرنا، ولا يجوز أبدا التشكيك أو الطعن أو التنقص من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم. ثم أتى إلى مسألة أخرى تتعلق بالكلام عن أهل القبلة. عندما يقال أهل القبلة يعني بذلك المسلمين الذين يستقبلون القبلة، يصلون إلى القبلة، لأن هذه شيء يجمع المسلمين أنهم يستقبلون جميعا القبلة، لا يوجد مسلم يصلي إلى بيت المقدس أو يصلي إلى الشرق أو إلى الغرب، كلهم يتجهون إلى القبلة. فقال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. لكن قد يفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، وهو مذهب قال به بعض العلماء، لكن الصواب في ذلك التفريق بما اقتضته الأدلة الشرعية، قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. قال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. ولذلك يقول العلماء: الإسلام أو الإسلام والإيمان يدل أحدهما على الآخر، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. معنى ذلك إذا ذكر الإسلام لوحده دل على الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده دل على الإسلام، دل على الأعمال الظاهرة. إذا ذكر الإيمان لوحده دل على الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر الإسلام لوحده دل على الأعمال الباطنة. فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هكذا يفهم من النصوص الشرعية. ثم قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني ماذا جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر الشهادة، أمر الصلاة، أمر الزكاة، أمر الصيام، بر الوالدين، ما جاء في الشريعة، ما جاء في الشريعة. والاعتراف هنا مقتضى الإيمان من الإقرار وما يتبعه من العمل، ليس مجرد التصديق. ليس المراد به ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين يعني يكفي مجرد العمل القلبي، لا، هو الإقرار الذي يقتضي العمل، الذي يقتضي العمل، إن هذا هو الإيمان عند أهل السنة. قال: وله، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، بكل ما قاله وأخبر مصدقين، أي يصدقون بقوله صلى الله عليه، وهذا تأكيد للجملة السابقة. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأمرين، قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. إذن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم وجاء بالعمل، فلا يصح أبدا أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأمر الاعتقاد الباطني، وهو ما سيأتي التنبيه عليه من قول المرجئة، لا، جاء بالعمل الباطن وجاء أيضا بما يبنى، بما بني عليه، وهو العمل الظاهر، وهو العمل الظاهر. ثم قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. هذه جملة ربما تكرر معناها معنا سابقا، لكن كأن المصنف أراد أن يؤكد هنا هذه المسألة. لا نخوض في الله، معنى ذلك لا نخوض في ذات الله وأفعال الله وصفات الله بغير علم، لا نخوض بجهل أبدا. لا يصح للإنسان أن يثبت لله صفة أو يثبت له اسما أو ينسب له فعلا أو يتكلم عن ذات الله جل وعلا من غير بينة وبرهان من النصوص الشرعية، أن يكون بذلك قد اعتدى وتكلم في أمر الغيب بما لم يعلم. بل هذا الباب مغلق عن العبد. قلنا: هناك علم يجب على الإنسان أن يتعلمه، وهناك علم يجب على الإنسان أن يكف عنه وأن لا يتعلمه. هناك أمور لا تجوز، الكلام مثلا عن كيفيات صفات الله جل وعلا. لصفات الله كيفيات؟ نعم، لها كيفيات، هل نعلمها؟ لا نعلمها. ولذلك أعطانا الإمام مالك رحمه الله كلاما متينا نافعا، قاعدة تطبق على الصفات، وقالها في الاستواء لكنها تطبق على جميع الصفات. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، وهكذا. إذن كيفية صفات الله جل وعلا أمر محجوب عنا، لها كيفية لا نعلمها. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في ذات الله جل وعلا أو في صفاته أو في أفعاله بغير علم. والمراد هنا قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نماري، لا نجادل، المراء هو الجدال، ويراد دائما الجدال إذا أطلق يراد منه الباطل، الجدال الباطل الذي لا يقصد به نصرة حق ولا رد باطل، وإنما يراد منه إثبات الباطل أو تقرير الشبه، وهذا ليس بحال أهل الإيمان. الله جل وعلا قال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني هذه صفة أهل الكفر ليست صفة أهل الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن حديث أبي أمامة قال: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لا يوجد جدال في الدين يا إخوة، هذا الجدال الذي فيه مناقشة، أما إذا أريد بالجدال تقرير الحق وجادلهم بالتي هي أحسن، تقرير الحق ليس النقاش في هل الحق معك أو الحق معي، معنى هذا أنك لا تعرف، ليس عندك يقينيات، وهذه مشكلة كبيرة جدا. إذا كان المسلم ليس عنده يقينيات فيما يعتقد في الله وفي الرسول وفي الدين، فمعنى هذا أنه مع كل من سيأتي إليه، وهذا يدل على عدم الثبات. لا بد أن يكون مثلا عندك في باب الإيمان بالله يقينيات فيما يتعلق بتوحيد الله بأقسامه الثلاثة، تكفي مسألة اليوم الآخر، يقينيات في إثبات الحوض والصراط والميزان والجنة والنار والصحف وغير ذلك، عندك يقينيات في باب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم أهل الفضائل والمكارم لا يجوز التنقص منهم ولا ثلبهم، عندك يقينيات في آل البيت وما لهم من الفضائل والمكارم، عندك يقينيات أيضا في المسلم وهو أنه على إسلامه والأصل أن بقى ما كان على ما كان وأنه لا يخرج من الإسلام إلا بيقين كما سيأتي التنبيه، إذن هذه يقينيات، عندك يقينيات في قضية عدم الخروج على ولي الأمر، هذه من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ولذلك ما من كتاب إلا ويذكرها وسيأتي ذكرها. إذن إذا جاءت الشبه عندك أصول، أليس كذلك؟ عندك أصول أنت تعتقدها، إذا جاءت الشبه هذه هل هذه الشبه تنقض الأصل الذي عندك؟ ها؟ ما تنقض الأصل. طيب ما الإشكال؟ كيف تتعامل مع هذه الشبه؟ كيف الحل مع هذه الشبه؟ أبحث عن الجواب عليها، لا أن أشكك في الأصول، لا أن تشكك في الأصول التي عندك. جاءك شخص يريد أن يهدم أصلا من الأصول، يريد أن يؤيد قضية الخروج على الحكام أو المظاهرات أو هذه الطوام التي هي من دين الخوارج، ليست من اعتقاد أهل السنة ولا من طريقتهم، وأتى لك ببعض المشتبه من الآيات، لأن هذه طريقة أهل الزيغ كما مر معنا، ليس كذلك؟ إذن أتى لك بحديث مثلا في دفع الظلم أو أتى لك بآية فيها وأراد أن ينقض عندك الأصل، الأصل هذا مجمع عليه، عندما نقول أصل في الاعتقاد معنى هذا مجمع عليه، يعني لا خلاف فيه، ليس من فرعيات العقيدة ولا هو من المسائل الاجتهادية في الفهم، لا يوجد اختلاف في أصول الاعتقاد، ليس كذلك؟ أصول الاعتقاد لا خلاف فيها. فعندما يأتي شخص ويجادلك في أصل من أصول الاعتقاد الذي ذكره العلماء في كتب العقيدة وأجمعوا عليه، هنا الواجب عليك لا أن تتشكك في الأصل الذي عندك، وإنما الواجب أن تبحث عن جواب الشبهة التي عارض بها الحق، عن جواب الشبهة التي عارض بها الحق، وهذا أمر مهم جدا، وقد يعد فن وفن رد الشبهة. ومن أبرز حقيقة من يعني اعتنى بذلك وأسهب فيه وأفاد الأمة شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، سواء في أبواب التوحيد أو في أبواب الإيمان باليوم الآخر أو غير ذلك. إذن قال: ولا نماري في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه الرد على من يجادل في القرآن أو فسر القرآن بغير التفسير الصحيح الذي أمرنا به. قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، هذا تأكيد أيضا لأمر سابق، وقد ذكر قبل ذلك الكلام عن صفة الكلام، فقال هنا: ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني لا نعارض في ذلك في القرآن لا تحريفا ولا تأويلا ولا تفسيرا على غير وجهه الصحيح، بل نحتج بالقرآن على الحق وبالحق، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: نزل به الروح الأمين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: فعلمه، بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعه جبريل من ربنا جل وعلا، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته هذه الأمة من نبينا عليه الصلاة والسلام. ونسبة أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المبلغ، إنه لقول رسول كريم. هذه الآية جاءت في موضعين في القرآن: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ هذه في أي سورة؟ في الحاقة. هذا المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل، المراد به جبريل. إذن وصف الرسول الكريم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جبريل. وكلمة الرسول تدل على أنه المبلغ، تدل على أنه المبلغ، ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو قول جبريل أي أنشأه من عنده، وإنما هما يبلغان عن الله جل وعلا هذا القرآن. قال: وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني نؤمن أنه كلام الله جل وعلا على الحقيقة، تكلم به كما شاء سبحانه وتعالى بحرف وصوت، يسمعه سمعه منه جبريل، وهو من كلام الله جل وعلا. فإن كلام الله، الله تكلم بالقرآن وبغيره، كلم آدم وكلم موسى، يكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، لا يشبه في ذلك شيئا من كلام المخلوقين. فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات. تحدى الله جل وعلا بهذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحداهم بالقرآن، تحداهم بسورة، بعشر سور. فهو كلام الله جل وعلا أنزله سبحانه وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو المعجزة العظيمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الذنوب يا إخوة على قسمين: هناك الشرك وما في درجته مثل الكفر والردة، وهناك ما دون الشرك من الكبائر، ما دون الشرك من الكبائر، وهو ما أراده المؤلف، أراد القسم الثاني ما يتعلق بالكبائر. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قالوا الأسلم لو أن المصنف رحمه الله قال: لا نكفرهم بكل ذنب، إن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، الله جل وعلا قد ذكر أن من ارتد عن الدين وكان أصلا من أهل القبلة يكفر. فلا، لو قيل لا نكفرهم بكل ذنب، يعني ليس كل ذنب يقعون فيه يكفرون به، بل قد يقع الإنسان في الكفر ولا يكفر، ليس كذلك؟ ها؟ قد يقع بالكفر ولا يكفر. قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. وفي الحديث الرجل الذي قال: لئن قدر الله علي ليعذبني، أليست هذه الكلمة كفر؟ نشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، لئن قدر الله علي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: قال الله عز وجل قد غفرت له، معنى ذلك لم يكفر، لأنه الذي دفعه إلى ذلك شدة الخوف من الله جل وعلا. لذلك قد ينطق الرجل بالكلمة الكفر ولا لا يعرف أنها كفر، أو يخطئ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح. إذن ليس كل من نطق بالكفر، ولذلك يقول العلماء قاعدة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، يعني ليس كل من نطق كلمة. ولا يتجرأ على باب التكفير إلا الخوارج، وهي أول فتنة حصلت في هذه الأمة، فتنة الخوارج في فهمهم للآيات بما تقتضيه أصول مذهبهم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يفهموا هذا هذه الآية بفهم ابن عباس، بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس يقول: ليس الكفر الأكبر، قال إنه كفر دون كفر، ليس الكفر الذي يذهبون إليه، قال كفر أصغر. ولذلك قال البغوي أو غيره، قال لم يقل في هذه الآية التي هي أول ما بدأ الخوارج يستدلون بها، لم يقل بهذه الآية أن المراد بها الكفر الأكبر إلا الخوارج، إلا الخوارج، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كانت هذه أول يعني إشكالية يحدثها الخوارج وبدعة، وعلى ضوء هذا كفروا أول ما كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا بعد ذلك كل من كان ضدهم من حكام المسلمين، ولا زال هذا أمر التكفير إلى زماننا هذا، فيهم جراءة على التكفير ويعني تقعيدات باطلة في هذا الباب. الخوارج ومن تفرع عنهم إلى زماننا هذا على تعدد مسمياتهم، لأن بعض الناس إذا ذكر الخوارج يتصورهم في القرون الأولى في القرن الرابع والخامس، ويخفى عليه أو يجهل أو يتجاهل أن الخوارج هي خصائص وصفات قد تتغير الأسماء وتبقى الحقائق. القاعدة خوارج، وداعش خوارج، ومن تفرع عنهم خوارج، ومن سار على درب الإخوان المسلمين وطريقتهم سلكوا مسلك الخوارج. فإذن القضية ليست متعلقة فيما جاء في الأحاديث أو فيما جاء في آثار السلف، ليست متعلقة بالخوارج الأول فقط لا. ولذلك يطلق علماء العصر من العلماء الربانيين في هذا الزمان كلمة الخوارج على من ذكرنا من الأسماء، من خرجوا في مظاهرات أو أرادوا قلب الحكم أو سعوا في تكفير الحكام أو نحو ذلك، فهؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، ويشملهم ما يشملهم من الأحاديث الواردة في ذلك. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. هنا هو يرد على الخوارج، لأن الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب إيش؟ ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ويوافقهم في ذلك المعتزلة في الحكم الأخروي، المعتزلة في الحكم الأخروي يقولون بقول الخوارج، الخوارج يقولون في الآخرة هو مخلد في النار، المعتزلة يقولون هو مخلد في النار، لكن المعتزلة في حكمه في الدنيا يقولون بأنه إيش؟ منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، وهذا لا يستقيم لا واقعا ولا شرعا ولا عقلا. كيف منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر؟ فرد عليهم أهل السنة والعلماء، قالوا مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن فاعل الكبيرة لا يكفر ما لم يستحلها. قال ما لم يستحله، النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الشفاعة لا تكون للكافر، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، طائفتان من المؤمنين حصل منهم قتال، قتل، القتل ليس من الكبائر. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، سماهم مؤمنين وهم حصل بينهم ما حصل من القتل ونحو ذلك. إذن هذا يدل على أن فعل الكبائر لا يقتضي الخروج من الدين. والرجل الذي كان يؤتى به، قالوا ما أكثر ما يؤتى به وهو يشرب الخمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله، ففعل شرب الخمر كبيرة أليس كذلك؟ نعم. إذن أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإيمان بما اقتضته أمر محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء شرعت الحدود أو بعض الحدود في بعض الكبائر، لأن الحدود مطهرة للعبد، مطهرة للعبد، فلذلك حد شرب الخمر وحد القذف وحد الزنا ونحو ذلك، فلم يخض في هذه المسألة أو يعارض فيها إلا الخوارج كما أسلفنا. قال ما لم يستحله، الاستحلال هو أن يأتي إلى أمر معلوم من الدين بالضرورة وهو محرم فيقول حلال، أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، مثل أن يجحد الصلاة، أن يجحد الزكاة. لماذا قلنا معلوم من الدين بالضرورة؟ قد يختلف العلماء في مسألة فرعية في كون هذا يجوز أو لا يجوز، محرم أو غير محرم، هذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يدخل في هذا الباب. قد يأتيك بعض العلماء في مسألة في البيوع فيقول أحدهم هذا جائز بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويأتي الآخر ويقول هذا محرم بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي أنت إلى من أحل وتقول ها أنت تحل المحرم، إذن أنت واقع في أمر الردة، أو هذا لا يستقيم ولا هذا بالفم. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، لا يجوز التساهل، أمر التكفير شديد، ولا يتجرع على هذا الباب إلا من سلك مسلك هؤلاء المارقة الخوارج. أهل السنة من أبعد الناس عن التكفير، ومن أحفظ الناس لألسنتهم عن التكفير، وباب التكفير عندهم منضبط بما أتى في كلام الله جل وعلا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا يرد فيه على المرجئة، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، معنى ذلك أننا نقول بأنه يضر مع الإيمان الذنب، الإنسان إذا أذنب الذنب أثر ذلك في إيمانه. ولذلك يعرف العلماء الإيمان بأنه إيش؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا زاد الإنسان من الطاعات يزداد إيمانه، قال يزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا فعل من المعاصي أو فرط أو ترك من الواجبات يقل إيمانه، قال عليه الصلاة والسلام وأضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، فمن لم يستطع فليغير بقلبه، قال وذلك أضعف الإيمان، دليل على أن الإيمان ينقص. إذن الإيمان ينقص ويزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، وكل ما كان يضعف أو ينقص فهو يزيد. طيب هؤلاء المرجئة أصناف ليسوا على صنف واحد، منهم من قال بأن الإيمان هو المعرفة كما قالت الجهمية، يكفي معرفة القلب، ويلزمهم من هذا أن إبليس مؤمن. لماذا؟ لأنه قال رب ارجعون، أو قال قال رب انظرني إلى يوم يبعثون، ناداه بهذا الاسم باسم الرب ويعرف ربه، وهل يكفي في ذلك؟ وإبليس أصل الشر والكفر، فيلزم من قولهم هذا. جمهور المتكلمين الذين قالوا بأن الإيمان التصديق أيضا هذا من أقوال المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين لم يدخلوا الإيمان في مسمى الأعمال في مسمى الإيمان أيضا هذا من الإرجاء. فأقسام المرجئة كثير، الكرامية أيضا الذين جعلوا الإيمان هو مجرد اللفظ ولا اعتقاد القلب، ليس عندهم هذا من الإيمان، هذا أيضا من الإشكالات الكبيرة، لأن بهذا الاعتبار المنافقون من أهل الإيمان لأنهم يؤمنون ظاهرا وهم يبطنون الكفر، وهذا أيضا لا يستقيم. إذن حتى تنجو من هذه الإشكالية لابد أن تعتقد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، كما جاء عن الإمام أحمد أن من قال ذلك فقد برئ من الإرجاء، برئ من الإرجاء، وهي من أول الضلالات التي حصلت في هذه الأمة، خرجوا بذلك عن سلك الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم أمر الاعتقاد. فقال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني لمن عمل هذا الذنب. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في اللقاءات القادمة. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.